السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا يستفسر عن الذي يصير خلال شهر محرم من لطم ونياح وغيره من الكثير من الناس، يقصد يوم عاشوراء، هذا أمر محرم مخالف للشرع، أمر مبتدع، والنياحة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريمها على الميت الذي يوجد سببه قائم محرم، فكيف بما عدم سببه؟ هذا يسأل عن أدب طالب أثناء حضوره للدرس وكأنه يشير إلى ما حصل بالأمس من مكالمة طالت في جوال من أحد الإخوان بصوت مسموع، وطالت مرة سكت تريد أن يقطع، ما أفعل ما نفع، مرت المكالمة، هذا ليس من الأدب أبدا، ما عنده استعداد يتفرغ لحضور الدرس يريح نفسه، لماذا يحضر إذا أراد أن يستغرق جزء كبير من الوقت للمكالمة؟ مثل هذا لا يحضر، ييسر عليه الأمر، يأخذ الأشرطة ويسمع ويستفيد إن شاء الله. إذا حضر الدرس يتفرغ للسماع والعبادة والسؤال عما يشكل، لا بس، كل هذا مطلوب في الدرس. لو سؤال ثاني يقول تبين أحسن طبعات شروح الموطأ، يقول وقعنا في حيرة فندري أي طبعات أفضل، لسيما الشروح المطولة التمهيد والاستذكار. الأصل للطبعات بالنسبة للتمهيد الطبعة المغربية في 24 جزءا، وظهر طبعة أخيرة ذكرها بعض الإخوان أنها مقبل على نسخ لم يطلع عليها محقق الكتاب من المغاربة، وأنا ما رأيت هذه الطبعة. وأما بالنسبة للاستذكار فالطبعة التي أعتمد عليها هي طبعة العجي في 30 جزءا، فيها عناية وفيها تخريج بعض النصوص، إلا أنه كبرها بالتعليقات المنقولة بحروفها من التمهيد، والتمهيد موجود لو أحال مجرد إحالة على موضع البحث من التمهيد واكتفى به اختصر. من الشروح التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها المنتقى للباجي، هذا كتاب نفيس، والباجي من أئمة المالكية، وشرحه مطبوع في 7 مجلدات كبار، طبع السعادة طبع قديمة، ومن الشروح المهمة التي انتقى فيها من جميع الشروح شرح الزرقاني، وعمدته بالدرجة الأولى على فتح الباري، كتاب طيب نفيس، وأيضا أخذ من الاستذكار وغيره من الشروح. ومن الشروح شرح أوجز المسالك للكندهلوي مطبوع في 15 جزءا، طبعة الهندية القديمة في 6 مجلدات، لكنه طبع طبعة بالحروف العربية، طبعة الأولى بالحروف الفارسية بالخط الفارسي، وإن كانت اللغة عربية، وكثير من طلاب العلم لا يطيق ولا يصبر على قراءة الخط الفارسي. هو طبع في 15 جزءا، هو كتاب طيب وفيه نقول نافعة، من ما يتميز به هذا الكتاب نقل ذاهب من كتب أصحابها، وشروح كثيرة جدا ذكرنا منها جملة في بداية الشرح، وأشرنا إلى أنه يوجد من المخطوطات الكم الهائل من شروح الموطأ المطولة والمختصرة، فالموطأ شرح بأكثر من 100 شرح، وهذا مذكور في كتب التي تعتني بالكتب شروحها. يقول أنا كنت مأموم وصليت خلف الإمام، فلما سجد رأيت في قدمه لصقة، هذا في ساعة المغرب، فلما صلى بنا العشاء كنت خلفه أيضا ورأيت نفس لصقة في نفس مكانها، مما يعني أنه لم يزلها، وأنا لا أدري إن كان يصلي هذه الصلاة بنفس وضوء المغرب أم لا، ولكن تبين لي أنه توضأ لها وضوءا خاصا، فماذا علي وماذا علي ثانيا؟ يعني يريد ماذا عليه فماذا عليه وما علي؟ إن كانت في باطن القدم، إن كانت اللصقة التي تستعمل للجروح فهذه في الغالب يكون على علم بها، وتكون لحاجة وبقدر الحاجة ويمسح عليها ويكفي، هذه إذا كانت هي اللصقة المعدة للجروح، وإذا كانت مما يلصق بالقدم من غير قصد فهذه لا بد من إعادة وضوء، الوضوء لا يصح. كثيرا ما يوجد مما يوقع على الأرض، سبيل المثال التسعيرات التي تلصق في البضائع والسلع والكتب وغيرها، ينزعها ثم يرميها ثم تلصق بالقدم، كثير هذا، وإذا كانت في باطن القدم غالب أنه لا يحس بها فيغسل القدم، لا بد من إعادة الوضوء في هذه الحالة. وإذا كانت اللصقة المعدة للجروح فليغلب على ظن أنه استعملها للحاجة وشيء عليه. إذا مسح عليها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث متفق عليه. عن أبي قتادة في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يركع ركعتين، وهذا العدد لا مفهوم لأكثره، فلو صلى 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات أوتر ب3 أوتر ب5 أوتر ب7 لا بأس. صلى الفريضة 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين لا بأس، لأن المقصود من تحية المسجد كما يقول أهل العلم البقعة، وتتأدى هذه التحية بأي صلاة، ولا مفهوم لأكثره، بمعنى أنه يصلي ركعتين فما زاد. واختلف في أقله، بمعنى أنه لو دخل صاحب شخص في مثل هذا الوقت وحرصا منه على الدرس قال: إذا صليت ركعتين فات دقيقتان على الأقل، أوتر بواحدة وتكون هي تحية المسجد ووفر دقيقة. هذا على أقل الأحوال، تتأدى ركعة مجزئة بدقيقة. نعم. يقول: بالنسبة لأقله المفهوم معتبر، بمعنى أنه لو صلى ركعة واحدة ما امتثل هذا الأمر فليركع ركعتين، وحينئذ لا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق الأئمة على أن هذا الأمر فليركع في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نوع على الندب، بهذا قال عامة أهل العلم. وذكر ابن حجر وغيره أن الظاهري قالوا بوجوب الركعتين ركعة تحية المسجد، وإن صرح ابن حزم بعدم وجوب لا يمنع أن يكون واحد من أئمة المذهب الخالف المذهب. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون لا يصلون. ومن أقوى ما يستدل به على عدم الوجوب قول الأعرابي لما سأل عن الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن أتطهر. هذا يدل على أنه لا يلغي غير الخمس، على خلاف بين أهل العلم في مثل الوتر، مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها. والمسألة استدلال بالعموم يلجأ إليه إذا لم يعارضه ما هو أصل منه. وعلى كل حال الأدلة كثيرة على عدم الوجوب، وإليه ذهب عامة أهل العلم. ثم قالوا: حدثني عن مالك عن النضر عن سالم ابن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال لأبي النضر: ألم أرى صاحبك، يعني مولاه عمر بن عبيد الله المذكور، إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يجلس قبل أن يركع، ينتقد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وعمر بن عبيد الله يدخل المسجد ولا يركع ركعتين. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع، يعني التهية. فإذا كان حكمها الاستحباب والندب فلا يعني أن الإنسان إذا لم يصلي هاتين الركعتين يأثم، لكن هذا ليس من مبرر الشخص أن يفرط مثل هذه السنة المأمور بها. وإن لم يأثم يعاب إذا كان ديدنه ذلك، هذا لا شك أنه حرمان وعدم اكتراث السنة. وأهل العلم يقدحون بالمواظبة على ترك السنة، والذي يترك الوتر وإن كان سنة يقول الإمام أحمد: هذا رجل سوء ينبغي أن تقبل شهادته، لكن هل يأثم؟ لا يأثم. فليركع ركعتين، هذه سمى تحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب عند أهل العلم. هذا الأمر يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، في الأوقات الخمسة المعروفة التي منها هذان، ومنها الثالثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فإذا دخل المسلم المسجد في هذه الأوقات فهل يترك لما ثبت من النهي أو يمتثل هذا الأمر فيصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا عام في جميع الأوقات، عام في جميع الأوقات، خاص بهذه الصلاة. والحديث النهي خاصة في هذه الأوقات، عامة في جميع الصلوات. فلو سأل سائل دخلت بعد العصر أو بعد الصبح أو قبيل الغروب أو مع طلوع الشمس أو حين يقوم قائم ظهيرة، أصلي ولا ما أصلي؟ ماذا نقول له؟ نقول له يصلي ولا ما يصلي؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا يصلي، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا يصلي. لماذا؟ يقولون مثل هذا الحديث عام في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في الأوقات المذكورة، والخاص مقدم على العام. يقابل هذا القول قول الشافعية، يقولون يصلي امتثالا لمثل هذا الأمر. طيب ماذا عن أحاديث النهي؟ يقولون أحاديث النهي عامة جمع الصلوات، في جميع الصلوات، وهذا خاص بهذه الصلاة، والخاص مقدم على العام. وأن تسمع هذا كثير في كلام من يصدى للفتوى، حديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. هذا يسلم ولا ما يسلم؟ يعني ليس قبول هذا القول بأولى من قبول قول الآخر، لأن أولئك يقولون حديث النهي خاصة بهذه الأوقات، وحديث ذوات الأسباب عامة في جمع الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني في غير الأوقات المنهية. فبين النصوص الواردة في ذوات الأسباب ومن أوضح هذه الصلوات تحية المسجد، النصوص الواردة في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي عن الصلاة الأوقات الخمسة، بينها إيش؟ عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجه. يعني الثلاثة حينما قالوا بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، والخاص مقدم على العام فلا يصلي الداخل، وقابلهم الشافعية فقالوا أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، نقول كلاكما مصيب. فبين هذه النصوص عموم وخصوص من وجه، بمعنى أن أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، أحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وهل حينئذ يتسنى أن نقول الخاص مقدم على العام؟ لا، ما يمكن أن نقول الخاص مقدم على العام. إذا كان التعارض بهذه المثابة، التكافؤ في الدلالة، لا بد حينئذ من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي. تجد كثير من طلاب العلم بعد الثورة على التخليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر يجلس، وين هذا؟ نعم، هذا مخلد جامد، هذا يسخر منه، ومعه من النصوص مثل ما معك التي تمثل الطرف الآخر. فلا شك أن بين النصوص عموم وخصوص من وجهي، أحاديث النهي أعم من وجه وأخص من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه وأخص من وجه. وحينئذ لا نستطيع أن نرجح من النصوص أنفسها بينها، إنما نرجح بأمور خارجية. أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه؟ نعم، أنت قرأت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر؟ لأنه أورد حديث النهي تحت الترجمة، وأورد خبر عمر أن طاف بعد الصبح ولم يصلي ركعتين إلا بذي طواف، وأورد حديث النهي عن الصلاة، وشارح حشد الأدلة على هذا. حديث جابر بن مسند لم نكن نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر. طالب العلم إذا بحث مسألة ينبغي أن يستعيبها ويستقصيها. لماذا أخر عمر رضي الله عنه ركعة الطواف إلى أن قال جلادي طوال؟ حتى يخرج وقت النهي. والأمر ليس بالسهولة بحيث يأتي أحد الطلبة يرجحون، وأن المسألة أعظم من ذلك. هذه يقول العلم إنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في وقت النهي، انحرج شديد. نعم، هذا الذي ذكره الأخ الآن ما يلزم للأخ. لا تنظر للمسألة بعين واحد، انظر عليها بالعينين معا، فإذا نظرنا إلى أن هذا إمام عارض ثلاثة أئمة، لكنها صادفت وقت، هذه المسألة من المسائل التي صادت وقت في ثورة على التقليد، نعم، صار بعض الناس يسخر ممن يجلس ولا يصلي، بل هذا مقلد لأنه ما يعلم المذهب الحنابلة هذا، أو كان شيخ الإسلام إذا قالت حذامي فصدقوها، ولا ينظر في النصوص مع قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام إمام، نعم، ولا أحد يتطاول على أن يناقش شيخ الإسلام فضلا عن أن ينال منه، وليس بالمقصود. المقصود أن هذه المسألة يقول أهل العلم أنها من عضل المسائل، ليست المسألة السهلة التي تقول فيها خاص وعام ومقدم وخير. يعني إذا نظرنا إلى من قال القولين، عندنا أئمة ثلاثة من الأئمة يقول لا تصلي في هذا الوقت، وواحد يقول صلي تمسكا بما جاء في حديث ذوات الأسباب، وأولئك عملوا بأحاديث النهي وجعلوها خاصة في هذه الأوقات، ومع ذلك صلي كما شئت. حتى الظاهرية الذين أوجبوا تحية المسجد ماذا يقولون؟ يقولون تجب تحية المسجد على كل من دخل المسجد طاهرا في وقت تجوز في النافلة. أهل الظاهر هذا المذهب. تبي تقول لي وين قالوا؟ ما أدري وين قالوا، هذا ما له علم نقلا عنه. عندك له كتاب داود؟ إحنا ما عندنا مكتب الظاهري إلا ابن حزم. ابن حزم صرح بعدم الوجوب، يعني على القول بوجوب يقول وقت النهي لا تصلي وهي واجب عنده. نعود إلى أصل المسألة، ما قلنا نطلب مرجح خارجي. الجمهور بما رجحوا قولهم، الجمهور قالوا الحظر مقدم على الإباحة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن أيهما أقوى، الأمر ولا الحظر؟ الحظر أقوى، ونحن إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين في وقت النهي لا نستطيع، لأنه نهانا عن هذه الصلاة، الذي أمر بهذا هو الذي نهانا عن نصلي في هذا الوقت، إذن لا نستطيع أن نخالف نهيه، ونهيه مقدم على أمره. بهذا يرجح الجمهور. أريد أن أكمل المسألة ثم بعد ذلك نشبه الله. واضح ولا مو واضح كلامهم؟ طيب، الشافعية عندهم مرجحات، عندهم مرجحات. الشافعية يتفقون مع الجمهور بأن الحر مقدم على الإباحة، يعبرون بالإباحة بما هو أعم من ذلك، بما يشمل السنة. الشافعية بما يرجحون قولهم، أنا ودي الأخوان يصيرون على علم من قول البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الباب، وأورد خبر عمر رضي الله عنه أو طاف بعد الصبح ولم يصلي إلا بذي طواف. يمكن أن يقول هذا ويصح عنده حديث ابن عبد مناف؟ يمكن؟ ما يمكن أن يقول هذا. فالحاصل أن الشافعية عندهم مرجحات. مقرر عند أهل العلم عند الشافعية وغيرهم أن قوة الخبر بقدر حفظه من المخصصات، وضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات، فالعموم الذي يدخله من المخصصات أكثر أضعف من العموم الذي يدخله من المخصصات أقل، فضلا عن العموم المحفوظ. نأتي إلى عموم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، عموم دخله من المخصصات ما فيه إلا خصوص الأوقات الذي مر بنا، الخصوص الموجود في أحاديث النهي في هذه الأوقات. وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي دخلها من المخصصات خصوص أحاديث ذوات الأسباب، دخلها فعل الفرائض الفائتة في أي وقت، فإذا تذكر الإنسان فائتة نسيها أو صلاة تبين له بطلانها يصليها في أي وقت حتى أوقات النهي. إذن دخل عموم أحاديث النهي من التخصيص أكثر من دخل أحاديث ذوات الأسباب، فالشافعي يرجحون بهذا. إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين، قسم موسع وقسم مضيق، اثنان موسعا وثلاثة مضيق. النبي عليه الصلاة والسلام أقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا مخصص. النبي عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر، هذا مخصص. لكن نلاحظ أن مثل هذه النصوص إنما هي في الأوقات الموسعة، في الأوقات الموسعة. والنهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريعة لذاته، لئلا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق. فإذا كان الأمر كذلك فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات الثلاث المضيقة. وعلى هذا فالمرجح عندي، سمعته قال الأئمة، أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي، ومن دخل في الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلي. وشاهدنا من أهل العلم الذين تابع الذمة بتقليده، بل من أهل النظر والتحري، من يدخل المسجد قبل أذان المغرب خمس دقائق وصلي ولا يعاب عليه هذا، فمن صلى لا يعاب عليه، له سلف ومعه نصوص، والذي لا يصلي له سلف ومعه نصوص. لكن هذا المتوجه عندي أنه إذا دخل في الوقتين الموسعين الأمر في ساعة، لأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هو من باب سد الذريعة، بينما الأوقات الثلاث المضيقة لذاتها فلا يصلي، وهي أيضا أوقات يسيرة، يعني احتمل الوقوف، احتمل أي أدنى شيء، لو ما صلى جلس معش امتثل هذا النهي تقرب بذلك الله جل وعلا الذي نهاه من يملك النهي. ولو انتظر واقف الأمر في ساعة. الظاهرين هو اللائق بمذهبهم، ولا أدري هل قالوه بالفعل أو هو من باب الإلزام، قالوا إذا دخل في وقت النهي يضطجع، إذا دخل المسجد في وقت النهي يضطجع، لأنه ما جلس قبل أن يجلس، ما جلس، يعني مثل ما يقال له أنت واقف خمس دقائق وقف ما يضرك، علشان ما تقع في الحرج. الوقوف بالفعل ما جلس، لكن إذا اضطجع يقول الظاهرية ما عليه خلاص، مقصود أنه ما جلس قطعا، ما خالف النص. يعني لو دخل واحد بيدخل المسجد بياخذ الحاجة ولا شيء يقول له صلي ركعتين ما جلس وهو مو بجالس، وفيها نهي أيضا، وفيها النهي. ماذا استشف من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني النهي فيه قوة، فيه قوة، يعني مخالفة النهي لا شك أنها أعظم من مخالفة الأمر في الجملة، وإن كان شيخ الإسلام يرجح العكس رحمه الله، يرجح العكس، لأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية آدم ترك مأمور. على كل حال من أهل العلم من يرى أنه لا يدخل المسجد في أوقات النهي، نعم، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذا الوقت ضيق. لا، الإنسان عليه أن يرجح ويفعل ما يدين الله به، لأن هذا عارض، ما هو تنوع أبدا، هذا عارض. هم بعد يستدلون بمن دخل وتخطى ريق الناس فقال له اجلس فقد أذيت، قال ركع ركعتين، لا أدلة كثيرة على الموجوبية. أيضا الثلاثة الفر الذين أقبلوا فأقبل اثنان وأدبر ثالث، ما حفظ أنهم صلوا تحيل ما جلسوا على الحق على طول، لا الأدلة متضافرة على عدم جوبهم. مصلى العيد، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المصلى وصلى وخطب ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أقول مصلى العيد، المصلى له أحكام تخصه والمسجد له أحكام، فإذا كانت صلاة العيد بالمسجد وهم يشتركان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور، المقصود أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد ومثلها بحكم عند أهل العلم الاستسقاء، نعم، إذا كانت في المسجد فالمسجد له أحكام، صلي ركعتين، ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أمر الحُيَّر باعتزاله حكم المسجد. وعلى هذا إذا دخل المأموم يصلي ركعتين، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتين يدخل إلى الجمعة وما صلى ركعتين، المسجد الذي أمر الناس الذي أمر الداخل بأن يصلي ركعتين وما صلى ركعتين، فالإمام له ما يخصه من الأحكام والمأموم له ما يخصه من الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال الإمام عبيد الله فيما يروي عن أبيه في روايته لموطأ مالك رحمهم الله أجمعين، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. على ما يوضع عليه الوجه في السجود، سجد على فراش أو حصير أو على الخمرة، يضع اليدين على ما وضع عليه الوجه، فإذا كان الوجه مباشر للأرض مباشر اليدان، وإذا كان هناك حائل فليكن للجميع، لأن حكم الوجه واليدين واحد، بخلاف بقية أعضاء السجود السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أبواب، ما هي؟ الجبهة وأشار إلى أنفه، نعم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فاليدان حكمهما حكم الوجه، تباشر ما يباشره الوجه، وهذا على سبيل الوجوب والاستحباب. يعني إذا كان يشق عليه إخراج اليدين من برد شديد مثلا، وسجد وما في ثوبه أو في وجهه. يقول: حدثني يحيى عن مالك نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، لأن حكم اليدين حكم الوجه بخلاف سائر أعضاء السجود، فيستحب أن يباشر بجبهته ويديه الأرض، لأن السجود يكون عليهما. قال نافع: لقد رأيته في يوم من شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصب، تحصيلا لهذه السنة. وكسالم وقتادة وغيرهما يباشر بأكفهم الأرض، وأمر بذلك عمر رضي الله عنه. وأما حديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل: فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، هذا إيش؟ ضعيف. لأن في إسماعيل بن أبي حبيبة قال الحافظ فيه ضعف. حديث وائل عن إيش؟ عن ابنه: رآهم يسجدون على أيديهم جل الثياب، يسجدون أيديهم في ثيابهم. هذا المثال يمثل به لرواية الأكابر عن الصاغر. المقصود أن هذا ليس على سبيل اللزوم والوجوب، إنما هي كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة. لكن إذا حمل الإنسان المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد، له أجر كما كان ابن عمر يفعل، وهو من أصحاب العزيمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني لأن حكمهما واحد. ثم إذا رفع فليرفعهما، يعني إذا رفع من السجود يرفع يديه، ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجدة الثانية. لماذا؟ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفع اليدين. مهم على رفع اليدين أنه يرفعهما كما يرفع إذا كبر الإحرام، أو إذا ركع، أو إذا رفع من الركوع. لا، يرفعهما عن الأرض، يرفعهما عن الأرض، لأنه لا يتم الاعتدال من السجود إلا برفعهما عن الأرض. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وهذا تعليل للأمر بوضعهما على الأرض. وفي الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومعلوم أن الركبتين يجب سترهما، والصلاة في بالخفين أمرها مستفيض معروف، فلا يلزم لا كشف القدمين، وأما الركبتان فهما تبعا للعورة في قول كثير من أهل العلم. هم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل المنفصل. الحائل المنفصل ما يرون فيه بس، تفرش سجادة ما في بس، لكن تسجد على شماغك ولا على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك، هذا مثل هذا متصل بك يكرهون. لكن إذا وجدت الحاجة تزول هذه الكراهة. فإذا كان هناك حر شديد أو برد شديد أو شيء يذهب الخشوع، غبار أو الفرشة قديمة فيها روائح ولا فيها شيء، بعض الناس ما يتحمل. نعم، اقرأ.
صلى الله عليك. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حزم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في صف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. الالتفات والتصفيق عند الحاجة، الالتفات في الوجه عند أهل العلم مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان صلاة العبد، والكراهة تزول الحاجة. وأما التصفيق فقد فعلوه، وأنكر عليهم وبين أن الرجال لهم التسبيح عليه الصلاة والسلام، والتصفيق هو اللائق بالنساء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. قلنا مرارا أن أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف عن سهل سعد الأنصاري الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ليصلح بينهم لخلاف وقع وشجار ونزاع، وحانت الصلاة وهي صلاة العصر، فجاء المؤذن هو بلال إلى أبي بكر الصديق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لبال: إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي الناس. جاء بلال امتثالا لهذا الأمر إلى أبي بكر الصديق فقال: أصلي للناس؟ عنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: فمر أبا بكر فليصلي الناس. ثم بعد ذلك حضرت الصلاة وحانت، فجاء بلال امتثالا لهذا الأمر فقال: أتصلي للناس؟ وهكذا ينبغي أن يكون إذا كان الخطاب من الصغير إلى الكبير، أن يكون على سبيل العرض لا على سبيل الإلزام. وعنده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام: ما قم يا أبا بكر صلي بالناس، أتصلي للناس فأقيم؟ يعني لو قال أبو بكر: لا أبحث عن غيري، نعم، بيّن له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، نعم. فإذا فعل ما عرض عليه من غير مرادة ولا محاورة ذلك المطلوب، ويكون هذا هو الأسلوب المناسب في مثل هذه الظروف. أصلي للناس فأقيم على سبيل العرض؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، صلى أبو بكر، صلى في الماضي، والأصل في الماضي أنه يراد به الفراغ من الفعل، لكن المراد به هنا شرع في الصلاة وخل فيها، دخل في الصلاة. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، جملة حالية، فتخلص حتى وقف في الصف عليه الصلاة والسلام. تخلص، شق الصفوف، وفي رواية مسلم فخرق الصفوف يعني لأنه عليه الصلاة والسلام جاء من الخلف حتى وقف في الصف. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له من الخصوصية مما جعله يستثنى من بعض الأحكام، وإلا لفعل غيره، تخلخل الصفوف 5 صفوف 6 صفوف حتى وقف بجانب الإمام، هو الإمام الراتب، وكلف شخص يصلي بالناس ثم قال لا أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآذى الناس تخلق الصفوف ووقف بجوار الإمام وصلىه، يكون حينئذ أحسن ولا أساء؟ نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، لأنه له ما يخصه، لكن مبرر في كونه يأم الناس هو الإمام الأعظم، هو القدوة والأسوة. فصفق الناس، والتصفيق وتصفيح ضرب إحدى اليدين بالأخرى، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لا يلتفت في صلاته، هذه مما يعد في مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن إذا سمع الصغير من طلاب العلم يقول أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيه، يقال أنه لا يلتفت في صلاته. نعم، أحد الناس لا يلتفت في صلاته، فكيف إما يذكر بمناقب أبي بكر ما يلتفت في صلاته؟ أنت طيب لو يصلي معك عندك أزمة تلفت كان تلومه. نعم، ما تلومه تقول ليش تلفت يا أخي اخشع والتفت إلى صلاتك، حتى لو حدث أمر عظيم، لو قدر أن هناك جيش قاتل لا يمكن أن يلتفت أبو بكر رضي الله عنه، لا يمكن أن يلتفت في صلاته أبو بكر مهما عظم أمر. فلما أكثر الناس من التصفيق فظن أبو بكر أن هذا لخلل في صلاته، ولم يقدر هذا الخلل، التفت رضي الله عنه وضع على خلاف المعتاد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، امكث فعل أمر. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى بعضهم أنه أشار بيده لما يدل على الحمد ولم يدل، لكن ظاهر اللفظ أنه تلفظ به. فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لا شك أن هذه مزية ومنخب يا بكر أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر إماما ويصلي خلفه، ثم استأخر حتى استوى في الصف. أبو بكر رضي الله عنه امتثل الأمر ولا خالف الأمر؟ خالف الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول امكث مكانك، وأبو بكر أفضل الأمة خالف هذا الأمر حتى استوى في الصف، لأنه فهم من هذا الأمر إيش؟ التكريم له. فعندنا أمر نبوي ومخالف لهذا الأمر من أجل احترام النبي عليه الصلاة والسلام، وننتبه لهذا، لأن بعض المبتدع يستمسك بمثل هذا وعنده أوامر صحيحة يقول لا أنا من أبو بكر قضى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يقول لا نطريه ونغلو فيه من باب احترامه، لأن أبو بكر خالف الأمر احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول فعل أبي بكر اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هل لأبن أن يخالف أمره؟ من أين يكتسب الشرعية في المعرفة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ فهمنا أن فعل أبي بكر صحيح، نعم، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءنا أمر صحيح صريح وقلنا لا نحترم الرسول عليه الصلاة والسلام لأننا أمرنا بنصوص تعزروه وتوقروه، المقصود عندنا أمر أمكث مكانك، يعني إلزم مكانك، خالف أبو بكر هذا الأمر إحراما للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض المبتدع يقول أن الاحترام مقدم على مثال الأمر، فإذا قيل له لما تقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد والعبادات توقفية، يقول هذا من باب الاحترام، أبو بكر خالف الأمر الصريح، هذا ما في أمر ولا نهي، نقول العبادات توقيفية، أبو بكر خالف وأقر على المخالفة، واكتسبت مخالفته الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين لعملك ما يدل على الشرعية؟ لأن هذا مدخل لبعض المبتدعة، نعم، فلا بد من الوقوف عنده. استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة تواضع. ما قال ما كان لي، ما كان لأبي بكر، لا، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستدرك ولم يسرب ولم يعد على أبي بكر، إنما اتجه إلى المصلين، فقال: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصبيح، ما لي رأيتكم أكثرتم من التصبيح. هذا الإنكار متجه إلى أصل التصفيح والتصفيق أو متجه إلى كثرته، معنى أنه المصفق مرة واحدة ما يثرب عليهم. نعم، ظاهر اللفظ أن الإنكار للإكثار من الإكثار، لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أن التصفيح والتصفيق نسبة للرجال مما ينبغي أن ينكر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق. من نابه شيء في صلاته فليسبح، من صيغ العموم، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. من نابه من صيغ العموم، لكن النساء يخلون بقوله وإنما التصفيح للنساء. طيب، لو وجد أنثى في المصلين يسبح ولا يصفق؟ ها يا جماعة، لا هذا مشكل، ما في غالب ولا مغلوب، شلون أدرب حاله؟ هو يسأل وش سوي، يسبح ولا يصفق؟ نعم، لا هو أنثى، المشكلة بده يصير فيه لا مع الرجال ولا مع النساء، لا مع الرجال ولا مع النساء، في صف متوسط. نعم، يسكت ما غيره، ما انتبه غيره، ايش يسوي؟ اللي هو ايش؟ لا، ما هو بلصق الذكر، هو مشكل. لا، هو عندنا ما يشمله في النص، عندنا ما يشمله في النص، من نابه يشمل الجميع، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يشمل الجميع، الرجال والنساء والخناذة وكل صلي، لكن خرج من هذا النص النساء بالنص، يبقى من عدم على التسبيح. الأصل أن يسبح، هذا الأصل أن يسبح. من ناب شيء نكر في سياق الشرط تعم، الأصل أن يسبح، لكن إذا جهر بالذكر لا شيء. إذا ما عرف المطلوب يستفت، ما أدري شو يسوي، يستفت جمعنا، لأن هذا مكروه والكراهة تزول مثل هذا. عندك هنا وهي في الصحيحين: فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الحديث فضل الإصلاح بين الناس وتوجه الإمام بنفسه لهذا الإصلاح وتقديم هذه المصلحة على مصلحة إقامة الإمامة في الناس، لأنها مصلحة عظمى. وجواز الصلاة الواحدة بإمامين واستحباب حمد الله جل وعلا والشكر له سبحانه لمن تجددت له نعمة، وجواز ذلك في الصلاة لأنه ذكر، هكذا قال أهل العلم. لكن هل هذا الكلام يقبل على إطلاقه؟ بمعنى أن الإنسان يذكر الله في أي موضع من مواضع صلاته، بين السجدتين عطس فحمد الله، مشروع ولا غير مشروع؟ هذا ذكر، يعني حديث أبي بكر يدل على جوازه. نعم، موطن دعاء، ما هو موطن ذكر. من شغله ذكري عن مسألتي، دعاء عبادة، يعني دعاء عبادة، ما هو دعاء مسألة. على كل حال، إذا عرض له مثل هذا يحمد الله في نفسه في سجود بين السجدين وهكذا في التشهد يحمد الله في نفسنا إلا ممكن. جواز إمامة المفضول للفاضل، من أين يأخذ هذا؟ أمكث. نعم، لأن أصل أنه لو ما كث صلى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، فدل على جواز ذلك. وجواز العمل ليسير الصلاة كونه تأخر، هذا عمل لكنه يسير. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يثبت في صلاته لشدة اتباعه رضي الله عنه وأرضاه. ولا ننظر إلى الظروف التي بعد وقته عليه الصلاة والسلام لما استتب الأمن. نعم، ظرفهم وقتهم قد تكون الالتفات تدعيه الحاجة، تطلب الحاجة. أما الإنسان يدخل المسجد يصلي ويطلع الأشهر بل السنين ما نبه شيء بالله، لكن في وقتهم هناك عداء يتربصون بهم وحب قائمة. المهم لا يلتفت بأن بدني غير الوجه. نعم. إذا انحرف عن جهة القبلة بطل الصلاة. يقول: حدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت وغمزني، يعني من جهة القفاف، فالتفت فغمزني، فالتفت هذا هو الشاهد، فغمزني من جهة الخلف، إشارة إلى نهي عن ذلك وسبب كراهة الالتفات لنقص الخشوع أو لترك الاستقبال ببعض البدن، يعني اللي هو الوجه، ولا أشعر، يعني ما علم به وراء. يقول عبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر، ومعروف ما به
موجود عندكم،
هو المقصود الظاهر، يعني هو لا يشعر به، لا لم يعلم به وجوده.
سم صلى الله عليه وسلم. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل حني أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. يفعل ما أمر به، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فإذا جاء والإمام راكع يركع، فإن كان في الصف هذا هو الأصل، وإن كان قبل وصوله إلى الصف وأراد إدراك الركعة وركع دون الصف ثم لحق في الصف ففي إخبار الباب ما يدل على جوازه، وهو ثابت بفعل أبي بكر رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. جاء أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مجاء إلى الصف، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زادك الله حرا ولا تعود أو لا تعيد، كما في بعض الروايات، أو هي اختلاف في ضبط لفظ واحد تعود وتعيد وتعد. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، فدل على أن فعله صحيح، لكن هل هو الأولى أو الأولى أن ينتظر إلى الصف وركع دون حركة أثناء الصلاة؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف أنصاري أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، يعني راكعا. فعل زيد بن ثابت يوافق فعل أبي بكر الذي أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. يقول ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، وهذا موقوف على زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما. والاستدلال بإخبار أبي بكر أولى وأقوى، لأن فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يركع حتى إيش، أو يقول: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف. لكن مثل هذا الكلام لا يعارض به ما جاء في حديث أبي بكر، وإن كان أولى أن ينتظر الإنسان إلى أن يصل الصف وما أدركه يصلي وما فاته نعم يتمه. ويقول: لا أعلم مخالفا إلا ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لو جاء والإمام راكع وبينه وبين الصف 20 متر مثلا في آخر المسجد، يركع عند باب المسجد ويدب يمشي 20 خطوة حتى يصل الصف، ولو أدرك الإمام ساجد، يعني ايش المقدار المتجاوز عنه في مثل هذا السؤال؟ أهل العلم وضعوا ضوابط للحركة في الصلاة، وأن إذا كانت ثلاث حركات أكثر من ثلاث حركات في ركن واحد أن لها أثر في الخشوع والطمأنينة، وثلاث حركات فما دون أو دون ثلاث حركات على خلاف بينهم لا يؤثر. فعلى هذا إذا قلنا ثلاث خطوات فما دون لا بأس، وأكثر من ذلك يكون حركة داخل ركن واحد يمكن أن نرجع ما أطلق إلى مثل هذا؟ أهل العلم قيدوا هذا، قيدوا يكادون يتفقون على أن الحركات إذا كثرت إذا ما يكون الضابط الحركة في الركن واحد، فلنقول أي حركة بطيل الصلاة أو بدون تقييد أو العرض إذا رأه شخص قال هذا يصلي أو لا يصلي يكفي هذا، يعني لو حرك 10 مرات في ركن واحد ومن رآه يصلي واضح يديه على صدره ويحكرني بالرجل مثلا 10 مرات وأكثر، من رآه قال يصلي، لأن بعضهم جعل الضبط أن يكون من رآه قال يصلي أو لا يصلي، إذا رؤي قيل يصلي هذا حركته لا تنتصر، لكن لا يكفي هذا، معلوم أهل العلم قدروا ذلك بالحركات 3 في كل ركن، فلا إذا كان 3 خطوات تجوز أكثر من ذلك، لأنه مثل هذا لا ينقض لو أطلق، لو مثلا شخص دخل مع باب المسجد الحرام أحد الأبواب وجد الإمام ركع ما وجد في الصف ما أم إلا تحت الكعبة ينضبط لا ما ينضبط، أو في مسجد من المسجد الكبير يحتاج إلى 20-30 خطوة أحيانا، إذن لا بد من ضابط، لا بد من شيء يضبطه، وضبطه بما يراه أهل العلم، لأن أيضا تحديد أهل العلم عرف كنا عرف خاص، والتقييد بعرف أهل العلم أولى من التقييد بعرف غيرهم، يعني إذا أدرك الركوع يعني إيه بس يحتاج أيضا هو ما انفرد ونوى الاهتمام به من أول لحظة من أول ركوع لا يصير ما أدرك الركعة ستبطل ركعته، لو سجد الإمام ورفع ثم سجد ثانية والماء ما سجد السجدة الأولى بطل الصلاة، هو الآن دخل مع الإمام ويصنع كما يصنع الإمام، يبي يركع مع الإمام وهو يمشي، ويبي يرفع مع الإمام وهو يمشي، نعم، ويبي يركع الإمام في السجود يسجد، شنو نقول؟ هي المسألة تحتاج إلى ضابط، تحتاج المسألة تحتاج إلى ضابط، إلا دليل حديث أبي بكر، لكن ما فيه بيان لعدد الخطى، هذا يدركهم في الرافع لو مش خطوتين احتمال، طيب يدركهم بالتهجد يدرك، شنو نقول؟ أو بالكسوف بيدري، نعم، يقول مسألة تحتاج إلى ضابط، نعم النص جاء مطلق ما في تقييد به، ومثله الطمأنينة ما لا حد محدود، الحركة ليس لها حد محدود، فتقيد بالعرف، عرف من؟ عرف أهل العلم، نعم عرف أهل العلم أقرب إلى فهم النصوص من عرف عامة الناس، نعم، يبقى أنه ما أمر بالإعادة، ما أمر بالإعادة، لا غيره، ثبت عن الصحابة قاطبة. ثابت عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة، فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، وجد الناس ركوع فركع ثم دب حتى وصل الصف، بس ما يدري عن مرفع ومرفع ما ذكر شيء، على كل حال فعل صحيح ومنقول عن الصحابة كلهم إلا ما يذكر عن أبي هريرة، يعني لا يعرف لها ولا يخالف، فلا إشكال في كون الإنسان يركع قبل الصف، لا إشكال في ذلك، لكن هل فاضل أو مفضول أو ينتظر حتى يصل إلى صف بطمأنينة ثم يركع ما أدرك فصلوا، إذا المجيء هذا إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة الذي هو الصف يصنع كما يصنع الإمام، وعلى هذا هل نقول هل الأفضل أن يركع دون الصف أو ينتظر أن يصل الصف ولو فاتت الركعة؟ لا شك أن هذا من حرص أبي بكر وحرص كثير من الناس يدعوهم إلى مخالفة السنة، أبو بكر أسرع وأخذه البهار، يعني النفس عنده تردد بسرعة وهذا مكروه، فلا شك أن عمله إن كان صحيحا مجزيا مستيقظا لا يؤمر بالإعادة إلا أنه خلاف الأولى، لا سيما مع ثبوت رواية ولا تعود، لا لا شوف شو سوى زيد بن ثابت دخل وجد الناس ركوع بركة، وأيضا من مسعود ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، هذا ما في شأن أصلا نضبط هذه الحالة، ما يضبط الذي رأى أبو بكر ومقدار ركوع بينه وبين الصف، أما الذي يسمع كلام ولا يعرف المقدار ما يستطيع الصلاة خلف الصف دون ركعة أقل من ركعة إذا لم تتم الركعة، وإذا تثني ما دون الركعة نعم من أمر من صلى خلف الصف بالإعادة، فإن تثبت جماعة على قول هل يدرك حديث ما أدركتم فصلوا، والأمر السكينة والوقار طمأنينة يجعل الإنسان ينتظر حتى يقف في صف ويكبر مطمئن خاش مخبت وما يدركه يصلي وفاته يقضي، شو بعض الناس من طلبة العلم ويعرف ما جاء من النهي عن الإسراء وتجد سمع الإقامة خشوة الركعة يجري، هذا من الحرص بلا شك، عاد ما من الحرص أو من الخجل من الناس لا يراه الناس يقضي، هذا يمكن هذا المقصود أن هذا مفضول الأمر بالطمأنينة والسكينة والوقار هو الأصل.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بها في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه. ذكر أهل العلم في المسألة 10 مذاهب وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره عليه الصلاة والسلام من غير صلاة ولا سلام. أهل العلم يختلفون في هذه المسألة ونقل الإجماع ادعى ابن جرير الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة ونقل ابن القصار وغيره أنها واجبة. الإجماع على أنها واجبة. وعلى كل حال لا هذا ولا هذا مسألة خلافية من أهل العلم من أوجبها والجمهور على أنها مستحبة في الجملة وإن وجبت في بعض الأحوال ومنهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في التشهد بعد التشهد. بل من الحنابلة يقولون بركنيتها في الصلاة وفي خطبة الجمعة. المقصود أن المسألة خلاف ولا شك أن من سمع ذكره عليه الصلاة والسلام يصلي عليه أنه محروم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مقرونة بالسلام بها تتأدى السنة المتفق عليها ويتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب. ولا يتم امتثال الأمر بإفراد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أو بالسلام فقط. وصرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس. وإن خصه ابن حجر خص كراهة بمن كان ديدنه ذلك يعني عمره كله يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يصلي. هذا لا شك أنه صرح بالكراهة من كان ديدنه ذلك لا شك أنه لم يمتثل الأمر. لكن من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة أنه ممتثل للأمر ولا يقل بالكراهة. الرمز لصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لا يكفي ولا يحصل به الأجر ولا يتم به الامتثال. فلا يتم الامتثال بكتابة صاد ولا اختزال حرف من كل كلمة صاد لام عين ميم. ويذكر في كتب أهل العلم أن أول من كتبها قطعت به وما زال الناس يكتبونها ويكتبون صاد لكن لا يتم ذلك الامتثال ولا يترتب عليه الأجر حتى يرضى بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا ومن عبادي إن الله وملائكته يصلون على النبي، جاء في البخاري يقول قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس صلوني يبركون. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس معنى صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. معنى صلاة الرب على النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. جاء الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويتم الامتثال بقولك صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذا فقط يتم امتثال الأمر بالآية. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام كم في هذا الحديث، سألوه يقول حدثني يحيى عبد مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد المنذر بن سعد بن المنذر الساعدي شهد أحد وما بعدها أنهم يعني الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. الصحابة جاء ذكر بعضهم في بعض الطرق، منهم أبي بن كعب بشير بن سعد وزيد بن خارجة وطلحة بن عبيد الله، منهم أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم. هؤلاء قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، أي ما اللفظ اللائق بك، كيف نصلي عليك امتثال ما أمرنا به. قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. في بعض الروايات كما سيأتي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا دليل على أن الأزواج والذرية تدخل دخولا أوليا في الآل. الأزواج والذرية من الآل دخولها قطعي للتنصيص عليها. يختلف أهل العلم في المراد بالآل على أقوال، منهم من قال آل الذين حرم عليهم الصدقة، ما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمن حرمت على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب هم الآل. ومنهم من قال الآل أعم من ذلك، بل هم الأباء على الدين، وجاء ما يدل على ذلك. ومنهم من قصر الآل على الأزواج والذرية كما في هذه الرواية، ورأى أن هذه الرواية مفسرة للآية الأخرى، هذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى. وعلى كل حال ما جاء في تفسير الآل والاختلاف فيه اختلاف تنوع، فكلهم داخلون في الآل. والآل كما يطلق على الأهل كما هو الأصل، الأهل ومن يرجع إليهم الإنسان ويؤول إليهم، ولذا يصغرون الآل على أهيل، فأصل آل أهل. ومنهم من يقول أصلها أول من الأول هو الرجوع، وقلبت الواو ألف. وأهل الله يختلفون في الأصل، وكل منهم يضع هذه المادة على حسب اختياره، لأن أهل توضع في غير موضع أو نعم في كتب اللغة وترتيبها. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في بعض الروايات على إبراهيم ولا آل إبراهيم. وعلى كل حال ذكر إبراهيم أو لم يذكر عليه الصلاة والسلام، ويدخل دخولا أوليا في آله، فإذا ذكر الآل دخل الشخص من باب أولى الذي هم في آله. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون يدخل معهم ولا ما يدخلوا أولى منهم. نعم. كما صليت على إبراهيم وبارك من البركة وزيادة من الخير والكرامة على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد فعيل بمعنى المفعول، وهو المحمود على كل حال وعلى كل في كل بكل لسان. مجيد فعيل أيضا من الجود بمعنى ماجد، والمجد هو الشرف. جاء هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام تفسيرا لما أمر به من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للنص على أولوه. فمنه ما يفسره عليه الصلاة والسلام، يفسر بالنص أو يفسر النص ببعض أفراده اهتماما بهذا الفرد الذي نص عليه، وقد يفسر النص بجميع مدلوله ببعض أفراده يفسر النص بالمثال، ولا يعني هذا أن النص لا يتناول غير هذا المثال، كما سمعنا أن الصيغة المجزئة المصدر الطلب إذا قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام امتثل الآية، ولا يلزم في غير هذا الموضع في غير الصلاة أن يقول صلى الله عليه وآله وزواجه وذريته، لا يلزم، إنما امثال الآية الآية تتناول الصلاة عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة وخارج الصلاة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية ببعض أفرادها بعض ما تتناوله لا يعني أنها تتناول غيره. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بالشرك، فسر الظلم بالشرك، وهل يعني هذا أنه لا يوجد نوع من أنواع الظلم غير الشرك؟ نعم، بل جاء في النصوص ما يدل على أن هناك ظلم من العبد لنفسه، ظلم منه لغيره، لولده، لزوجه، لوالديه، لجيرانه، فالظلم أعم من الشرك، لكن يفسر ببعض أفراده للاهتمام بالأفراد بشأنه. ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعت من قوة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، هل يعني أننا لا نستعد ولا نعد العدو قوة سوى الرمي؟ نعم، أو التفسير ببعض الأفراد لا يقتضي الحصر وقصر العموم على هذا الفرد. نعم، الاهتمام بشأن هذا الفرد واضح، على هذا نقول لا يلزم امتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما أن نلتزم بهذه الصيغة في غير موضعها الذي هو الصلاة، في غير موضعها الذي هو الصلاة، ونمتثل الآية قولنا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول قائل أن الآية يتم امتثالها بقولنا صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا في الصلاة، لا، الصلاة جاء فيها الصيغة الواردة المتعبد بفضها، فلا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها، فلا نقول صلى الله على سيدنا محمد أو على محمد دون آله، لا بد من الصلاة على الآل، وإن قال جمهور العلم أن الصلاة على الآل، جمهور من يقول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الآل مستحبة حتى في الصلاة، لأن السياق واحد، السياق سيقا مثلا واحدا، فالحكم واحد، قولوا هذا الأمر للوجوب، وهذا في الصلاة. يقول أنه أخبره عن أبي مسعود حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الأكثر على أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بها فنسب إليها، وعده الإمام البخاري من البدريين، أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال له بشير بن سعد ابن ثعلبة الأنصاري أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، يعني بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، والاحتمال أنه ينتظر ما يوحى به إليه، واحتمال أنه يربي من يجيء بعده ممن يتولى إرشاد الناس وتوجيههم وإفتاءهم أن لا يستعجلوا بالجواب قبل تأمل السؤال، فسكتنا، ويحتمل أن يكون أيضا حياء وتواضعا لأن هذا الأمر يخصه عليه الصلاة والسلام، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا وددنا أنه لم يسأله مخافة أن يكون كره ذلك وشق عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال قولوا، الأصل في الأمر الوجوب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم يعني عرفتم أو علمتم التشديد في التشهد، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبهذا يستدل من يرى وجوب الصلاة على الآل معه عليه الصلاة والسلام باضطراد يعني لا يصل عليه إلا معه آله، لأن الأمر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفنا أن هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام فرض من أفراد العام، نعم، وفي محل خاص وهو التشهد، ولا يقتضي أن عمم مثل هذا الكلام لنقدح في أئمة الإسلام، لأن من عنا بهذا الشأن يقول تجب الصلاة على الآل تبعا له كل ما ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد. ودولا هذه الصيغة صيغة في التشهد، وعرفنا أن الآية ليس فيها أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وبذلك يتم الامتثال. وعلى آل محمد الصنعاني ويتبعه صديق حسن خان يتهمون أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مدارات لولاة. كيف يعني؟ كتب السنة كلها ما فيها اللهم صل على محمد وآله وسلم، يقول لا تركوها مدارات للولاة. التصنيف متى؟ نعم في عهد من؟ في عهد بني العباس. نعم وبن العباس من الآل. نعم فكيف تترك الصلاة المأمور بها على الآل مداراة للولاة وهم من الآل؟ صديق استطردوا قال إن هذا أيضا وإن كان في عصر بني العباس، إلا أنهم من باب محادة علي وآل علي رضي الله عن الجميع. نعم من باب اقتلوني ومالكا معي، يعني نتهم أئمة الإسلام قاطبة بهذا على أساس أننا عشنا في بيئة تأثرت بمثل هذا الكلام. نعم نقول هذه الصيغة فرض من أفراد العام المأمور به، هكذا فهم أئمة الإسلام، فهموا الصلاة على الآل في التشهد، ويتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم كما هو مطلوب الآية. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد فرض من أفرادنا، ولا يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا الضارب في تفسير الظلم وتفسير القوة وتفسير الصلاة على الآل. لا شك أن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وإذا كان الآل لهم حق والأمر كذلك بلا شك، وهم يستحقون أن يصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا عن صحابته رضوان الله عليهم؟ إذا صلينا على الآل في خارج الصلاة نصلي على الصحب، لأن لهم من حق مثل ما للآل، لأنهم بواسطتهم أنزل إلينا الدين بالكلية، وهم الذين أحملوا راية الدين معه عليه الصلاة والسلام وبعدها إلى أن وصلنا صافيا نقيا. فإذا قلنا صلى الله عليه وآله قل وصحبه وسلم، شو المهنة؟ ولا يعني هذا أننا نقول لا أننا نصلي عليه، نصلي عليه، نصلي عليهم تبعا خارج الصلاة. أما في الصلاة لا بد من هذه الصيغة داخل الصلاة، خارج الصلاة إذا صلينا على الآل نصلي على الصحب، لا نقتصر على الآل ولا نقتصر على الصحب. لماذا؟ لأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض المبتدع، والاقتصار على الصحب صار لشعارا لمبتدعة آخرين النواصب. فيجب صلينا على الآل خارج الصلاة نصلي على الصحب، ولا نتهم أئمة الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للولاة، ما بصحيح. وعلى كل حال ما جاء في هذه الصيغة فرد من أفراد العامة وهو خاص الصلاة. نعم في بعض الروايات نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك نحن صلينا عليك في صلاتنا كما في بعض الروايات. ولا يعني هذا أننا لا نصلي نحذر، لا أبدا، نصلي على الآل ولهم الحق العظيم علينا، وكما نصلي على الصحب حقهم وعظم حقهم ظاهر. وإذا كنا نصلي على الآل من باب السياسة في الدعوة وما أشبه ذلك فلنصلي على الصحب. الذي لا يرضى بالصلاة على الصحب لا يرضى أبدا، الذي لا يرضي الصلاة على الصحابة لا يرضى أبدا. حق الصحابة علينا أعظم من حق هؤلاء، لا أعني الآل، أعني من يتشبث بدعوة محبة الآل. يقول وحدثني عن مالك عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر، يعني اللي يسمع تهويل الصنعاني في هذه المسألة أو تهويل صديق من بعده، يعني المسألة كل أئمة الإسلام من عصر التابعين إلى يومنا هذا كلهم داروا حكم، كلهم حذفوا الصلاة على الآل عمدا مداراة للولاة. اتهام خطير للأئمة. كيف وفيهم العلماء، فيهم العباد، فيهم الأتقياء، فيهم البررة، ونتهمهم بأنهم يطبقون على هذا الأمر؟ المقصود أننا لا نخلط أن هذه الصيغة إنما هي في الصلاة، ولا يمنع أن تكون هذه في الصيغة في الصلاة أن يصلى على الآخر في الصلاة.